ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026. أبدوها بالعناوين. ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة المسيرة بالقرب من الفولة إلى 52 قتيلا، ومقتل وإصابة 33 شخصا في هجوم بمسيرات على قرية بالنيل الأبيض. مقتل 7 أشخاص في الدلن جراء القصف المدفعي، وانقطاع تام للتيار الكهربائي في عدد من المدن بسبب هجوم على محطة المتباكر الحرارية. الخارجية السعودية ترحب بتصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية، والولايات المتحدة تكشف ارتباط الإخوان المسلمين في السودان بالحرس الثوري الإيراني. الخارجية السودانية تطالب بتصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية، وأذمت وقود حادة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قتلا 52 مدنيا معظمهم من النساء في هجوم بطائرة مسيرة شنه الجيش غرب مدينة الفولة بغرب كردفان. وقال أحد أبناء المنطقة لراديو دبنجا إن الضحايا كانوا على متن أربعتي دفار في طريقهم من منطقة الصنوط إلى الفولة لتقديم واجب العزاء في ضحايا القصف السابق، عندما استهدفتهم الطائرة المسيرة. وأوضح أن الضحايا نازحون من مدينة كادوغلي في جنوب كردفان. وأضاف لراديو دبنجا:
تم استهدافهم بمسيرتين، المسيرة الأولى ضربت الحافلة، كان عدد الدفار الأول كان عدد القتلى زي 19. كانت ما في معلومات متوفرة لأن الدفارين كانوا بعيد من بعض. في عدد من الجرحى توفوا لاحقا ليكتمل العدد ل 32، ده في الدفار الأول. الدفار الثاني أيضا تم استهدافه بمسيرة وتوفي في الحال زي 13، لاحقا توفوا 8، ليبلغ عدد القتلى من النساء 52 امرأة بينهم أطفال ورجال.
وفي ولاية النيل الأبيض، كشفت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا عن ارتفاع ضحايا الهجوم بالمسيرات الذي شنته قوات الدعم السريع على منطقة شكيري بالمحلية اليوم إلى 17 قتيلا حتى الآن و16 جريحا. من جانبها قالت شبكة الأطباء إن الهجوم استهدف المدرسة الثانوية والمستشفى والمركز الصحي بالقرية، ما تسبب في أضرار كبيرة وزور بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي جنوب كردفان، قال شبكة أطباء السودان إن 7 أشخاص قتلوا بينهم طفل، وأصيب 13 آخرون بينهم 3 نساء أمس جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أمس الثلاثاء على مدينة الدلن بجنوب كردفان. تعرضت مدينة كوستي وأربك بولاية النيل الأبيض أمس لقصف من المسيرات لليوم الرابع على التوالي، واستهدفت المسيرات أمس محطة متباكرة حرارية، ما أدى إلى انقطاع الإمداد الكهربائي في المدينتين واستمر اليوم الثاني. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن مدينتي كوستي وأربك ظلتا تتعرضان لهجوم بالمسيرات استمر لمدة 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
كوستي وأربك ظلت تتعرض لهجوم مستمر بالمسيرات استمر لمدة 4 أيام على التوالي. تم استهداف خلال الأربع أيام دي، يعني تم استهداف مواقع عسكرية ومدنية مع استخدام طائرة مسيرة استراتيجية. والمرة دي الشيء الملاحظ انه الشغل يمكن يكون شغل نوعي. ليه؟ لانه اول شيء ما في مضادات ارضية استطاعت انها يعني تصدى للمسيرة الاستراتيجية دي كما يشاء.
قال مستشار الرئيس الامريكي لشؤون افريقيا والشرق الاوسط مسعد بوليس إن خطوة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إدراج جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين. وقال بوليس إن القرار يأتي بعد إدراج فصيل كتيبة البراء بن مالك المرتبط بالجماعة على القائمة نفسها. واتهم بوليس الحرس الثوري الإيراني بتدريب ودعم مقاتلين مرتبطين بالفصيل، مشيرا إلى أن الجماعة متورطة في عمليات إعدام ميدانية استهدفت أشخاصا على أساس العرق أو الأصل الإثني. رحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية. من جانبه تناول وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع مسعد بوليس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية القرار، مؤكدا أهمية مواصلة دعم استقرار الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها تابعت قرار الحكومة الأمريكية بتصنيف الحركة الإسلامية في السودان كمنظمة إرهابية، مؤكدة إدانتها لكل أشكال الإرهاب والتطرف العنيف دون استثناء. ودعا البيان إلى تصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية بسبب الجرائم والانتهاكات المثبتة ضد المدنيين. رحبت القوى الموقعة على إعلان نيروبي بقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية. وقال المتحدث باسم القوى السياسية عبد الله حران آدم نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان لراديو دبنجا إن القرار يمثل انتصارا كبيرا للشعب السوداني الذي عانى خلال تاريخه الطويل من هذه الجماعة. وأضاف في هذا الخصوص:
القرار ده بالنسبة لنا كسودانيين انتصار كبير جدا، لأنه الجماعة ديل أكتر ناس آنت منه الشعب السوداني في تاريخه الطويل.
من جانبه اعتبر وزير العدل الأسبق الدكتور نصر الدين عبد الباري أن قرار تصنيف الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية يمثل مرحلة التطبيق العملي لقرار تصنيف الإخوان المسلمين في عدد من الدول. وأوضح عبد الباري في حديث لراديو دبنجا أن الأساس القانوني للقرار يعتمد على قوانين الحجر والجنسية الأمريكية لتصنيف المنظمات الإرهابية وقوانين الطوارئ الاقتصادية لتجميد الأصول، مشيرا إلى تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في السودان في دعم العنف وعلاقاتها مع إيران وارتباطاتها بعمليات إرهابية سابقة. وأضاف لراديو دبنجا:
وزارة الخارجية في مارس 2026 بشأن فرع السودان ده بيعكس دخول القرار مرحلة التطبيق العملي، والأساس القانوني للقرار ده أفتكر أنه بيعتمد على قانون الهجرة والجنسية لتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية على قانون الطوارئ الاقتصادية والدولية أو قوانين الطوارئ الاقتصادية الدولية في تجميد الأصول.
من جانبها رحبت القيادة المركزية العليا لضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والشرطة والأمن المتقاعدين تضامن بقرار الحكومة الأمريكية بتصنيف حركة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة وحركة إرهابية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم تضامن المقدم معاش محمد نور لراديو دبنجا إن القرار يمثل البداية الصحيحة لاجتثاث وتفكيك هذا التنظيم وإنهاء تمكينه داخل جميع المؤسسات. وأضاف في هذا الخصوص:
ترحيبنا وإشادتنا بالقرار الأمريكي بوضع الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية، فكان لزاما علينا أنه نطلع بيان نرحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها. يعني لو كان حصلت من 2001 2002 حتى الجنوب ما كان انفصل.
في المقابل قال مكي المغربي الملحق الإعلامي السابق في واشنطن في حديث لراديو دبنجا أن هنالك ثلاث سيناريوهات محتملة حول تأثير هذا القرار على الإسلاميين في السودان. الاحتمال الأول هو أن يؤدي إلى تحجيم دور الإسلاميين وإبعادهم عن معادلة الحكم، والاحتمال الثاني أن يؤدي القرار إلى تعزيز قوة الإسلاميين، أما الاحتمال الثالث فهو عدم إحداث القرار أي تأثير يذكر. وأضاف مكي المغربي في هذا الخصوص:
لدي 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يفضي هذا القرار إلى تحجيم دور الإسلاميين وإبعادهم من معادلة الحكم والدفاع عن السودان والقتال في جانب القوات المسلحة وإبعادهم من الحوار السياسي. الاحتمال الثاني أن يزيد من قوتهم.
أطلق مجلس غرف طوارئ محلية الطينة بشمال دارفور نداء عاجلا لإنقاذ أكثر من 760 أسرة نازحة وصلت حديثا إلى المنطقة في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة. وأوضح المجلس أن الأسر النازحة ومن بينها 80 امرأة من الحوامل والمرضعات تعيشن في الأعراء دون أي مأوى أو مياه نظيفة أو غذاء كافي أو خدمات صحية. شب حريق هائل في 15 منزلا بخماس أبو حنتوتة بمحلية أبو زود بولاية غرب كردفان، وتسبب في إتلاف الممتلكات والأثاث والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وعدد من السيارات، بينما أصبحت الأسر في الأعراء بلا مأوى. وقالت متحدثة من غرف طوارئ دار حمر لراديو دبنجا إن الحريق اندلع بصورة مفاجئة أمس داخل أحد المنازل قبل أن يتمدد إلى بقية المناطق. وأضافت في هذا الخصوص:
تبقى في منطقة خماس أبو حنتودة اللي هي تابعة لمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان. نحن في غرفة طوارئ دار حمر رغم إمكانياتنا الذاتية المحدودة، ولكن حاولنا تقديم خدمة عينية لهم، ولكن لم نستطع بحكم سيطرة قوات الدعم السريع على هذه المنطقة. تواصلنا كذلك مع العديد من المنظمات واعتذرت عن ذلك، ودائما نتواصل مع المنظمات في مثل هذه الحالات ويعتذر عن ذلك.
كشف قائد قوات الدعم السريع في محلية وادي الصالح بوسط دارفور عثمان عبد الكريم أنهم تمكن من القبض على المتهمين بقتل العمدة محمد إسماعيل في غارسيلا يوم الأحد الماضي. وقال عثمان عبد الكريم لراديو دبنجا إن المتهمين جرى نقلهم إلى ذالنجي للشروع في إجراءات التحري. وأضاف في هذا الخصوص:
الحمد لله المجرمين القاتلين محمد إسماعيل تم القبض عليهم، والمجرم ما عنده قبيلة، والمجرم ما عنده أهل، والمجرم ما عنده صيلة، وجاتنا اللجنة.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 1238 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع أعلاها من ولايات الخرطوم ونهر النيل والجزيرة والشمالية. كما أعلنت الوزارة تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بالتهاب القبض الوبائي إي في ولاية الجزيرة. وأكد التقرير تسجيل 165 إصابة بالحصبة من 5 ولايات. أشهد عدد من الولايات من بينها الخرطوم وكسلة أزمة خانقة في الوقود، حيث تشهد محطات الوقود العاملة صفوفا طويلة للمركبات. وفي الأثناء تجاوز سير الوقود في عدد من الولايات 5000 جنيه للتر الواحد. وأضاف مواطن من الخرطوم في هذا الخصوص:
أزمة بنزين خانقة تصيب ولاية الخرطوم العاصمة المثلثة، ينعدم البنزين تماما في منطقة بحر القديم وبحر وسط وبحر شمال السمراء والدروشات، كما أنه في ارتفاع.
جانبه قال وزير الطاقة والنفط إن لدى البلاد احتياطات من البنزين يكفي لمدة 16 يوما والجازولين لمدة 21 يوما ووقود الطائرات لمدة 17 يوما، مؤكدا وجود 4 ناقلات بنزين جاهزة محملة ب 155 ألف طن وناقلتين لزيت الغاز. وأضاف في هذا الخصوص:
في أيام الحروب دي في تأثير كبير على الأزعار، بنقولوا نحن مأمنين بزرالة، نحن معظم الإمدادات بتاعتنا ما بتجي من الشرق اللي هو الخليج العربي والفارسي. الناقلات الأخيرة اللي وصلتنا دي ناقلة واحدة قبل الحرب دي من الكويت وواحدة من عوان.
شهدت مدينة بور سودان حادث اصطدام بين قطار وبص دون وقوع إصابات أو وفيات. وقال الصحفي عثمان حاشم من بور سودان لراديو دبنجا إن المكان الذي وقع فيه الحادث شهد حوادث متكررة، مطالبا إدارة المرور باتخاذ إجراءات لمعالجة المشكلة. وأضاف:
الحادث هو ليس الحادث الأول ولا الأخير، منطقة التقاطع، وذكر الركاب الحاشي له مساحة معينة قانونيا، لكن لفتنا الحزن البس كان يعني خالي من الركاب، ما حصلت أي إصابات ولا أي وفيات، قدر الله لطف، لكن خطأ حركة المرور معروف أن البس.
اختتمت الشبكة الشبابية السودانية لإنحاء الحرب والتحول المدني الديمقراطي مؤتمرها التداول الأول. وقالت مريم عادل خلال مؤتمر صحفي إسفيري إن المؤتمر دعا إلى إنهاء الحرب وبناء سودان موحد يقوده الشباب. وأضافت مريم عادل من الشبكة الشبابية في المؤتمر الصحفي:
توصيات المؤتمر: يدعو المؤتمر إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان، فتح الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائق، إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي، تمكين الشباب الشابات والشباب من المشاركة في جهود السلام وإعمار وإعادة الإعمار، تعزيز الشراكات الداعمة لمسار السلام والتحول المدني ديمقراطي.
الخبر الأخير في النشرة: قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف إن مكتب حقوق الإنسان في السودان وثق العام الماضي ما لا يقل عن 223 طفلا ضحايا العنف الجنسي. وذكرت الناشف خلال اجتماع السنوي المعني بحقوق الطفل إن هذه الانتهاكات تؤدي إلى عواقب وخيمة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-0-0-0-4-7-0.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو
محل بيرو لجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاربعاء 11 شهر 3 مارس 2026. في الجولة دي حنواصل متابعة ردود الفعل على قرار الادارة الامريكية بتصنيف الاخوان المسلمين جماعة ارهابية.
نرحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها، يعني لو كان حصلت من 2001-2002 حتى الجنوب ما كان انفصل.
وزير العدل الأسبق يعلق على قرار الإدارة الأمريكية بشأن جماعة الأخوان المسلمين.
ما بيحتاج القرار لتصويب في الكونغرس إذا صدر من الرئيس أو من وزارة الخارجية، لكنه قد يواجه مراجعة قضائية أو سياسية لاحقا.
وما هو تأثير العقوبات الأمريكية على الإسلاميين؟
قرارات المحكمة الجنائية ضد البشير زادت قوته في السلطة وزادت شعبيته ولم تضعفها.
عشرات الضحايا من النساء بالفولة بغرب كردفان إثر هجوم مسيرة تابعة للجيش على عربتين.
وأنا أفتكر هي كانت رسالة واضحة جدا من حكومة الإخوان المسلمين إنها هي بتستهدف في مواطنيها، بتستهدف في النساء.
كل هذا ومواد أخرى تأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. اعتبر وزير العدل الأسبق نصر الدين عبد الباري أن القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025 بتصنيف جماعة الأخوان المسلمين في كل من مصر والأردن وفلسطين بأنه فتح مسار قانوني طويل أفضى إلى تصنيف أخوان السودان أيضا كجماعة إرهابية. المزيد في الحديث الذي أدلى به دكتور نصر الدين عبد الباري لراديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرار التنفيذي الصادر عن ترامب في نوفمبر 2025 فتح مسار قانوني طويل، بينما إعلان وزارة الخارجية في مارس 2026 بشأن فرع السودان ده بيعكس دخول القرار مرحلة التطبيق العملي. والأساس القانوني للقرار ده أفتكر أنه بيعتمد على قانون الهجرة والجنسية لتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية على قانون الطوارئ الاقتصادية والدولية أو القوانين الطوارئ الاقتصادية الدولية في تجميد الأصول. والولايات المتحدة بتستند في تاريخ الجماعة في السودان، تاريخ جماعة الأخوان المسلمين في السودان، في دعم العنف وعلاقتها مع إيران وارتباطاتها بعمليات إرهابية سابقة مثل تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام في 98 900 و1000. الفرق بين العقوبات السابقة والعقوبات دي، العقوبات السابقة كانت على نظام الإنقاذ، كانت مرتبطة بدولة وحكومة، أما التصنيف الحالي ده هو مباشر ضد الجماعة وفروعها. عشان كده الفرق واضح جدا في الجهات المصدرة للقرار. لما نقول الرئيس ترامب ليه ما صدر القرار ده مباشر منه، بنقول انه الرئيس بيعطي امر التنفيذ وهو اللي بيحدد المسار وهو اللي بيأمر بالتنفيذ وهو اللي بيفتح الباب امام وزارات التنفيذ بالعمل. الخارجية مسؤوليتها وضع مشروع التصنيف كمنظمة إرهابية، وهذا من شأنها أنها تجرم الدعم المادي وتحظر السفر. الخزانة الأمريكية بتدرج المنظمة الإرهابية في قائمة العقوبات المالية، وهي اللي بتعمل على تجميد الأصول ومنع التحويلات المالية للمنظمة الإرهابية. فالمسار القانوني واضح جدا أنه الأمر التنفيذي في نوفمبر 2025 هو اللي وضع الأساس القانوني للتصنيف بتاع جماعة الأخوان المسلمين في السودان. ومشروع قانون في الكونغرس برضو عكس المحاولة التشريعية لدعم القرار ده، صحيح ما اكتمل لحد هسه لكن حيكتمل. إعلان وزارة الخارجية في مارس 2026 كبداية للتطبيق العملي، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ في 16 مارس 2026 أهدي المرحلة بتاعة تفعيل القرار. فما بيحتاج القرار لتصويب في الكونغرس إذا صدر من الرئيس أو من وزارة الخارجية، لكنه قد يواجه مراجعة قضائية أو سياسية لاحقا. أفتكر آليات تجميد الأصول المالية عبر وزارة الخزانة وملاحقة الأفراد المرتبطين بالجماعة عبر وزارة العدل وحظر السفر والتأشيرات عبر وزارة الخارجية. فالنتائج المتوقعة أكيد بتضيق أو بيحصل تضييق مالي على الجماعة وفروعها، بيحصل ضغط سياسي على الدول اللي بتحتضن جماعة الأخوان المسلمين السودانية.
وحول تأثيرات القرار الأمريكي المحتملة على الجماعة الإسلامية في السودان، تحدث لدبنجا الأستاذ مكي المغربي الملحق الإعلامي السابق في سفارة السودان بواشنطن.
لا أود أن أتحدث عن الأسباب والمبررات الأمريكية لهذا القرار، لأنه هو بكل بساطة هو قرار أحادي من طرف أمريكا، والطرف الذي يتخذ القرار هو من يبرره ولا جدوى من انتقاد مبرراته، هو في النهاية قرار أحادي. لكن سأتحدث عن النتائج، وأنا لدي 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يفضي هذا القرار إلى تحجيم دور الإسلاميين وإبعادهم من معادلة الحكم والدفاع عن السودان والقتال في جانب القوات المسلحة وإبعادهم من الحوار السياسي. الاحتمال الثاني أن يزيد من قوتهم. لدينا نماذج في السياسة السودانية أن القرارات المحكمة الجنائية ضد البشير زادت قوته في السلطة وزادت شعبيته، لم تضعفها. ربما أثرت في علاقاته الأوروبية والأمريكية من باب الزيارات، لكن عمليا على واقع الأرض كانت لمصلحة البشير أكثر من كونها لمصلحة ضحايا الصراع في دارفور. هذا نموذج. ويضاف إليه ما يمكن أن يقال إن المصائب تجمعنا المصابين، فكلما زاد عدد المعاقبين في نظام زاد التواصل بينهم وزادت قوة تأثيرهم على السلطة، وفي النهاية يصبح موقف الدولة من العقوبات الخارجية يحدده المعاقبين ولا يحدده غير المعاقبين. الاحتمال الثالث أن يمر الموضوع مرور الكرام ولا يؤثر. هذه الاحتمالات الثلاثة هي الآن ما يحكم الخطوة المقبلة تجاه هذا القرار الذي جاء بصورة أحادية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكذلك حول القرار الأمريكي بتصنيف الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، أصدرت القيادة المركزية العليا لضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين بيانا حول هذا القرار. المقدم معاش محمد نور المتحدث باسم القيادة المركزية يحدثنا عن ما ورد في البيان.
البيان ده كان لزاما علينا في القيادة المركزية العليا، يعني نوضح ترحيبنا وإشادتنا بالقرار الأمريكي بوضع الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في السودان كجماعة إرهابية. فكان لزاما علينا أنه نطلع بيان نرحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها، يعني لو كان حصلت من 2001-2002 حتى الجنوب ما كان انفصل. يعني تأتي متأخرة أحسن من لا تأتي، خيرا من لا أن لا تأتي. وطبعا قرار خطير وقرار له ما بعده وفي مصلحة الشعب السوداني. وسعيدين جدا إنه نحن ما زلنا أحياء ونشوف الأخوان المسلمين الإرهابيين الذين يعني أنهكوا البلاد والوطن بشكل مستمر من 1977 لحد تاريخ اليوم. فكان يعني واجب علينا نوضح رأينا ونشيد بالخطوة دي.
لقي العشرات من المدنيين معظمهم من النساء مصرعهم في حادث قصف مسيرة تابعة للجيش على عربات دفار كانت تقل لهم لأداء واجب العزاء في مدينة الفولة بغرب كردفان. أحد أبناء المنطقة تحدث لراديو دبنجا حول هذا الحادث وتفاصيله.
طيب، بتاريخ الليلة اليوم الثلاثاء أمس اللي هو 13 مارس، كان في نساء من قبيلة الحوازمة الرواوقة ماشيين عزا لواحد من الناس اللي توفوا بمسيرة، هي مجموعة من الأسرة في الفولة، وهم من منطقة الصنود وهم نازحين، معاهم زي 8 من الرجال و3 أو 7 أو 4 أطفال، إضافة لمجموعة من النسوة كانوا على عربتين دفار وكانوا ماشيين يعني في الشارع. تقريبا في المنطقة قريب الفولة تم استهدافهم بمسيرتين. المسيرة الأولى ضربت الحافلة، كان عدد الدفار الأول كان عدد القتلى زي 19. بعد ذلك كانت ما في معلومات متوفرة لأن الدفارين كانوا بعيد من بعض. في عدد من الجرحى توفوا لاحقا ليكتمل العدد ل 32 في الدفار الأول. الدفار الثاني أيضا تم استهدافه بمسيرة وتوفي في الحال زي 13. لاحقا توفوا 8، ليبلغ عدد القتلى من النساء 52 امرأة بينهم أطفال ورجال. هم طبعا لا يحملون سلاح ولا يرتدون زيا عسكريا، كانوا مواطنين سودانيين. وللأسف أنه الاستهداف جاء بعد يومين من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وأنا أفتكر هي كانت رسالة واضحة جدا من حكومة الإخوان المسلمين إنها هي بتستهدف في مواطنيها، بتستهدف النساء بالرغم من القرارات الدولية والقرارات الأممية، لكن لا تتورع في قتل المواطنين وقتل النساء الذي اللائي تحميهم قوانين دولية وأعراف ومواثيق في النزاعات وفي الحروب، خصوصا هن غير قادرات على حمل السلاح. بالعكس ان معظم النازحات من منطقة كادوغلي اللي هي قبيلة الرواوغة خشن بيت دار عجول وولادتينا، اصبحت المنطقة الان كلها عبارة عن بكاءات، فراش موت، حزن خيم على كل المنطقة وعلى كل الدار الإيواء اللي هم استغلوها ابتعادا من الحرب اللعينة. أنا أحمل باعتبار واحد من أبناء القبيلة، أحمل الجيش وكتائب البراء بن مالك والمشتركة وكل المتحالفين في معسكر حرب ببورسودان أرواح هؤلاء النساء الضحايا. 50 امرأة، 50 بيت، عبارة عن 50 بيت، عبارة عن 50 أم، عبارة عن 50 أخت، عبارة عن 50 عمة، و50 شقيقة، عبارة عن قبيلة بحالة. هي مدرسة، إذا نحن نقول الأم مدرسة إذا عدت وعدت شعب. طيب العراق الآن نحن فقدنا أمم، يعني مش أمة واحدة، فقدنا أمم، فقدنا بيوت من الحكمة، خصوصا أن من بين النساء ديل هناك عجزة كبار في السن، هناك حوامل، وهناك مرضعات ديل لو حتفهم بمسيرة عبثية، خصوصا أنها هي مقصودة، يعني لأنه الضارب أو الموجه المسيرات أكيد حيكون عارف أنه المتحركين ديل نساء ما رجال، ما حاملين سلاح، ما راكبين في تات شر أو عربات دفع رباعي زي ما بيقولوا، ما في مواجهة عسكرية، إنما كانوا حاملين هموم وأحزان وبيقدموا في واجب عزاء زيهم وزي كل الأسر السودانية أو ما تعرفت عليه مجتمعاتنا في التقاليد وفي الأعراف وتلبية الدعوات، وفي خصوصا في حالات الوفاة وغيرها. في نهار رمضان وفي العشر الأواخر منه كانت نتيجة مؤلمة جدا لكل السودانيين ولكل الناس المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. أنا أفتكر أنه دي لازم جريمة دي مضمر ساكت، لازم تكون في إدانة واسعة جدا من كل الناشطين ومن كل الفاعلين في المجتمعات وفي المجتمع المدني، خصوصا من استهداف النساء جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ومنصوص عليها في عدد من المواثيق والأعراف الدولية.
اعتبرت منظمة سودانية للمرأة في هولندا باليوم العالمي للمرأة في مدينة أمستردام تحت شعار ليس حقي. حول الفعالية والحوار الذي دار داخلها تحدثت لنا الأستاذة حواء بشير مديرة منظمة سودانية بهولندا.
مرحب بك أستاذ إبراهيم حمودة وشكرا على الاستضافة، ومرحب بمستمعات ومستمعي راديو دبنجة. أنا سعيدة أني أكون ضيف عليكم بمناسبة يوم المرأة العالمي. فعلا احتفلت الجمعية السودانية بيوم المرأة العالمي في مقرها بأمستردام بحضور عدد كبير من النساء السودانيات المقيمات في هولندا. تناولنا فيه الحديث عن محورين. المحور الأول هو شعار هذا العام في هولندا وهو ليس حقي. الشعار يعني أن ما أتعرض له من عنف وتحرش أو تمييز في الأجور كل هذا ليس حقي ولا يجب أن يكون عاديا أو مقبولا في المجتمع. ولقد دار حوار حول أن حقوق المرأة ليست قضية فردية بل مسؤولية مجتمع متكامل، أي أن الكرامة والمساواة يجب أن تكون حقا طبيعيا للجميع وليس مطلبا خاصا بالنساء. المحور الثاني كان عن ختان الفتيات، لكن هذه المرة ليس عن مكافحة الختان ولكن عن ثم ماذا بعد الختان. الوحدة مننا الغداتي يعني الوحدة جات لهولندا مختونة وقضي الأمر، لكن في هولندا الآن توجد رعاية صحية للنساء المختونات ولقد تم توضيح ذلك. ووزارة الصحة الهولندية عملت تدابير خاصة لمساعدة النساء المختونات في عيادة في مستشفى في أمستردام، ونوع هذه العيادات موجود في كل المدن الهولندية، في أوتريخت، في روتردام، في دنهاك. ومنبركم هذا منبر راديو دبنجة أوجه رسالة إلى كل سودانية أو غيرها مختونة محتاجة لمساعدة، يمكنها التواصل مع جمعية السودانية، والمعلومات الشخصية للقائمين بأمر الجمعية موجودة في الموقع بتاع استخدام سودانية. تواجه النساء في المهجر خاصة السودانيات والأجنبيات تحديات كبيرة تتعلق بالعنف والحقوق. هذه المشكلات تشمل العنف المنزلي، الجنسي، التمييز الثقافي. وبالمناسبة عدد كبير جدا من النساء الهولنديات ويقال 45% يتعرضن لعنف جنسي أو جسدي، وهذا العدد يزداد لدينا لدى المهاجرات بسبب الوصمة، وصمة العار وبالتالي الخوف من الإبلاغ. وشعار هذا العام نيت ماي ريخت ليس حقي يبرز ضغوط مستمرة على حقوق المرأة. مثلا المجلس الهولندي للمرأة يركز على المساواة في التعليم والعمل مع التركيز برضو على مكافحة العنف المنزلي والتمييز الجندري. جذور عدم المساواة تكمن بشكل رئيسي في الثقافة والتخلف، والاثنين مرتبطين مع بعض. التمييز ضد المرأة وعدم الاحتراف بحقوقها والحط من قيمتها، يجب أن نعترف جميعا أنه ده جزء من الثقافة التقليدية بتاعتنا. فهم الدين والتدين والأعراف اللي ما عندها علاقة بالتدين وفي بعضها مخالفة للنصوص الدينية، لكن ثقافتنا التقليدية بتنظر نظرة دونية للمرأة. وبالمناسبة واحدة من مظاهر التخلف عندنا أنظمة التعليم نفسها التي في كثير من جوانبها بتعزز هذا الكلام. وقلة التنوير هو الذي يؤدي إلى الواقع اللي نحن فيه ده يعني. والمظاهر الرئيسية هو يعني الظلم المنهجي الممنهج ضد النساء والقبول بحرمان من الحقوق الأساسية والمشاركة في الحياة العامة، للحد اللي نحن بنشوف إنه في أعداد كبيرة من النساء بيقبلوا بالنظرة والمعاملة الدنيا دي ليهم. لذلك التنوير والتحديث والتعليم هو الطريق لتحرير النساء وإطلاق طاقات النساء والرجال والمجتمع كله، المجتمع كله بالمناسبة يعني.
اختتمت الشبكة الشبابية السودانية اليوم الأربعاء مؤتمرها التداول الأول الذي انعقد عبر الإنترنت في الفترة من 22 فبراير إلى 3 مارس 2026 تحت شعار نحو سودان موحد يقوده الشابات والشباب. نستمع للبيان الختامي للمؤتمر الذي قدمته الأستاذة مريم عادل.
اختتمت أعمال مؤتمر التداول الأول للشبكة الشبابية السودانية لإنهار الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي الذي انعقد خلال الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2026 بمشاركة فاعلة من ممثلات وممثلي الشبكة من داخل السودان وخارجه وحضور المهتمين بقضايا السلام والتحول المدني الديمقراطي. جاء انعقاد هذا المؤتمر في ظل أوضاع إنسانية وسياسية بالغة التعقيد تمر بها بلادنا، حيث تتواصل الحرب وما خلفته من مآسي إنسانية غير مسبوقة شملت النزوح واللجوء وانهيار الخدمات الأساسية وتفكك النسيج الاجتماعي. وإذا هذا الواقع أكد المؤتمرون والمؤتمرات أن مسؤولية الشباب والشابات اليوم تتجاوز حدود الشهادة على المعاناة إلى الفعل المنظم من أجل إنهاء الحرب وبناء مستقبل بديل قائم على السلام والعدالة والديمقراطية. أولاً المخرجات. واحد النظام الأساسي. اعتمد المؤتمر النظام الأساسي المنظم لعمل الشبكة بما يضمن حقوق وواجبات الأعضاء والعضوات ويعزز مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية والمساءلة المؤسسية. اثنين أوراق السياسات العامة. ناقش المؤتمر أوراق سياسات عامة تناولت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والثقافية والتكنولوجية، وقد قدمت هذه الأوراق بواسطة خبراء ومتخصصين في مجالاتهم. أسهمت في طرح رؤى عملية لمعالجة الأزمات الراهنة وبناء مستقبل مستدام للسودان. اثنين مدونة السلوك أوراق السياسات الحماية. وجيزة مدونة السلوك مشتركة لأعضاء الشبكة تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية واحترام التنوع ونبذ العنف والعمل بروح الفريق بما يعكس القيمة التي تسعى الشبكة لترسيخها في المجتمع. كما احتمد المؤتمر أوراق سياسات الحماية والحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى توفير بيئة تنظيمية آمنة وتعزيز مبادئ عدم التمييز والمساءلة، وتشمل سياسة حماية الطفل وسياسة مكافحة الفساد وسياسة الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وسياسة حماية المعلومات وسياسة المالية للشبكة بما يضمن سلامة الأعضاء والعضوات وصون البيانات وتعزيز الشفافية وحسن إدارة الموارد. اثنين الثلاثة الخطة السياسية الاستراتيجية. احتمل المؤتمر خطة سياسية واستراتيجية تحدد أولويات عمل الشبكة في المرحلة المقبلة وتشمل بناء التحالفات وتعبئة الطاقة الشبابية ومناصرة ضحايا الحرب والدفع نحو عملية سياسية مدنية ديمقراطية شاملة. خمسة الهيكلة. أقر المؤتمر الهيكل التنظيمي للشبكة بما يشمل تمثيلا عادلا وواسعا للشابات والشباب، يحدد الأدوار والمسؤوليات بصورة تعزز الكفاءة والتكامل المؤسسي. أخيرا احتمد المؤتمر التنسيقية الجديدة الشبكة الشبابية ثانيا الرسائل الأساسية للمؤتمر. يؤكد المؤتمر التداول الأول للشبكة الشبابية السودانية أن لا حل عسكريا للأزمة السودانية، السلام العادل والشامل هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوداني، الشباب والشابات شركاء أصيلون في صناعة مستقبل السودان، التحول المدني الديمقراطي هو الضامن الحقيقي لوحدة السودان واستقراره. توصيات المؤتمر: يدعو المؤتمر إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان، فتح الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات دون عوائل، إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي، تمكين الشباب والشابات ومشاركة تمكين الشباب الشابات والشباب من المشاركة في جهود السلام وإعمار وإعادة الإعمار، تعزيز الشراكات الداعمة لمسار السلام والتحول المدني الديمقراطي. ختاما، يؤكد المؤتمرون والمؤتمرات أن هذا المؤتمر ليس محطة ختامية، بل بداية مرحلة جديدة من العمل الشباب المنظم الهادف إلى إنهاء الحرب وترسيخ قيم السلام وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. كما تدعو الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب الشباب والشابات في الداخل والخارج إلى الانضمام لجهودها والمساهمة في صنع مستقبل يليق بتضحيات الشعب السوداني. عاش السودان حرا موحدا آمنا وديمقراطيا. هيئة رئاسة المؤتمر التداولي الأول. شكرا لكم.
شب حريق في حي خماس أبو حنتوتة بمحلية أبو زبد أحدث خسائر كبيرة في الممتلكات. المتحدث باسم غرف طوارئ دار حمر يعلق على هذا الحادث.
الحريق شب في منطقة خماس أبو حنتوتة اللي هي تابعة لمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان. نحن في غرف الطوارئ دار حمر رغم إمكانياتنا الذاتية المحدودة، ولكن حاولنا تقديم خدمة عينية لهم، ولكن لم نستطيع بحكم سيطرة قوات الدعم السريع على هذه المنطقة. تواصلنا كذلك مع العديد من المنظمات واعتذرت عن ذلك، ودائما نتواصل مع المنظمات في مثل هذه الحالات ويعتذر عن ذلك، لأن المنطقة تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وولاية غرب كردفان تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وتعاني هذه الولاية أو الريف اللي هو تابع لولاية غرب كردفان من حرائق متكررة. يرجع ذلك إلى هذه الفترة توجد الهبائب وشكلية البناء التقليدي، فبالتالي هنالك صعوبة في عملية السيطرة على الحريق حينما يندلع، فبالتالي يخلف خسائر مادية فادحة.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنستضيف في الحلقة دي بروفيسور هاطل هاشم الكمالي، الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية، وللحديث عن الورقة العلمية اللي شارك بها في الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية، النظم مركز بحوث الحياة البرية والنوع بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الورقة كانت بعنوان التنوع الإحيائي والاستخدام المستدام للنباتات الطبية والعطرية ومدى تأثير الحرب عليها. أهلا ومرحبا بك بروفيسور هاطل هاشم.
هأدي فكرة عن شرح عام لمفهوم النباتات الطبية. النباتات الطبية والعطرية مجموعة من النباتات بتحتوي على مركبات فعالة، طبعا هي مركبات كيميائية تستخدم في الوقاية من الأمراض أو في العلاج أو في تحسين الصحة العامة، إضافة إلى أنه النباتات دي بتستخرج منها زيوت العطرية، وبتستخدم الزيوت العطرية في الصناعات الدوائية والغذائية والتجميلية. النباتات دي بتمثل نظام متكامل يجمع بين البعد الصحي والثقافي والاقتصادي في آن واحد. يبقى الحفاظ على الصحة كيف؟ تلعب النباتات الطبية دورا محوريا في الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المجتمعات التي تعتمد على الطب التقليدي. والمعرفة المرتبطة بالنباتات الطبية ليست مجرد معلومات علمية، بل هي تراث معرفي متوارس عبر الأجيال، خاصة الطرق التحضير والاستخدام بتاع النباتات والمعتقدات الشعبية المرتبطة بالعلاج والممارسات التقليدية للطب الشعبي. هذا التراث يمثل هوية ثقافية، وفقدانه بيعني ضياع جزء من التاريخ الاجتماعي والمعرفي للشعوب. لذلك فإن توثيق المعرفة التقليدية ودراستها علميا يساهم في حفظ هذا الإرث من الاندثار. تعد النباتات الطبية والعطرية موردا اقتصاديا مهما، خصوصا في المناطق الريفية، حيث توفر فرص عمل في الزراعة والجمع والتجفيف والتصنيع، أيضا مصادر دخل للمزارعين والأسر المحلية، وأيضا هي منتجات قابلة للتصدير مثل الزيوت العطرية والأعشاب المجففة. برضو تطوير سلاسل القيمة لهذه النباتات يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفقر. يبقى إذن في تكامل بين الصحة والاقتصاد والبيئة. الصحة توفير علاجات طبيعية، الاقتصاد خلق فرص عمل، البيئة تشجيع الحفاظ على التنوع النباتي. يبقى إذن الاستثمار في مجال النباتات الطبية ليس مجرد نشاط زراعي، بل استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد. هناك تحديات تواجه قطاع النباتات الطبية والعطرية، من ضمنها الاستغلال الجائر للنباتات البرية، فقدان الموائل الطبيعية، ضعف التوثيق العلمي للمعرفة التقليدية، غياب التشريعات المنظمة للجمع والتجارة. إذا لم تعالج هذه التحديات فقد يؤدي ذلك إلى انقراض بعض الأنواع النباتية وفقدان موارد علاجية واقتصادية مهمة. هناك بعض الحلول المقترحة يمكن تعزيز دور النباتات الطبية والعطرية عبر تشجيع زراعتها بدلا من جمعها عشوائيا من البرية، دعم البحث العلمي لاكتشاف مركبات دوائية جديدة، إنشاء بنوك جينات لحفظ التنوع النباتي، إشراك المجتمعات المحلية في برامج الحفظ والاستثمار. يبقى النباتات الطبية والعطرية بتمثل جسرا يربط بين الماضي والحاضر، وبين العلم والتراث، وبين الصحة والتنمية الاقتصادية. فهي ليست مجرد نباتات نافعة، بل نظام متكامل يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الهوية الثقافية، وفي دعم الاقتصاد المحلي وحماية التنوع الحيوي. يبقى إن اندماج المعرفة التقليدية مع البحث العلمي الحديث هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستفادة المستدامة من هذه الموارد الطبيعية القيمة. نجي لمحور التنوع الأحيائي نفسه. التنوع الأحيائي هو تنوع أشكال الحياة على مستويات متعددة، تشمل التنوع الجيني داخل النوع، تنوع بين الأنواع، تنوع النظم البيئية. وده بيمثل أساس استقرار النظم البيئية وقدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية. نجي نشوف الاستخدام المستدام للنباتات الطبية والعطرية. الاستخدام المستدام بيعني استغلال الموارد النباتية بطريقة تحقق احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة من الاستفادة منها. وده بيتضمن لنا حصادا منظما لا يؤدي إلى استنزاف الأنواع، إدارة بيئية متوازنة للموائل الطبيعية، وزراعة الأنواع ذات الطلب العالي بدلا من جمعها من البرية. كلما زاد التنوع النباتي زادت احتمالات اكتشاف مركبات دوائية جديدة. نجي نشوف محورنا الأخير اللي هو التفسير العلمي لتأثير الحروب على النباتات الطبية والتنوع الأحيائي. الحروب بتعد من أشد العوامل المدمرة للبيئة، وتأثيرها على التنوع النباتي يكون مباشرا وغير مباشر. تأثيرات المباشرة هي تدمير الغطاء النباتي نتيجة الغصف والحرائق وتجريف الأراضي وتحويلها إلى مناطق عسكرية، تلوث التربة بالمعادن الثقيلة والمتفجرات، التأثيرات غير المباشرة، نزوح السكان إلى المناطق الطبيعية واستنزاف الموارد النباتية، انهيار أنظمة الحماية البيئية، زيادة قطع الأشجار لأغراض الوقود والبناء. والتأثير على النباتات الطبية تحديدا يكون غالبا للنباتات دي نادرة الانتشار، بطيئة النمو، حساسة للتغيرات البيئية، لذلك الحروب قد تؤدي إلى انقراض محلي لبعض الأنواع، فقدان المعرفة التقليدية المرتبطة باستخدامها بسبب تشتيت المجتمعات، اختلال سلاسل الإمداد للأعشاب الطبية. يبقى بنقول إذن الحرب تعتبر عامل تدهور بيئي، يبقى ينظر يمكن النظر إلى الحرب كعامل ضغط بيئي شديد يشبه الكوارث الطبيعية، لأنه أشد خطورة كمان. ليه؟ لأنه طويل الأمد، واسع النطاق، مصحوب باضطرابات اجتماعية واقتصادية. في مناطق النزاعات يعتمد السكان بشكل أكبر على النباتات الطبية بسبب نقص الخدمات الصحية وغلاء الأدوية، وهذا يزيد الضغط على الموارد النباتية ويؤدي إلى استنزافها. يبقى الحرب تزيد الحاجة للنباتات الطبية، لكنها في الوقت نفسه تقلل توفرها. ده يخلق لنا حلقة مفرقة من الاستنزاف والتدهور البيئي. لكن نشوف سبل الحماية والإدارة المستدامة في مناطق النزاع، بحيث يمكن الحد من هذه التأثيرات عبر استراتيجيات متعددة، منها بيئي بإنشاء محميات صغيرة مجتمعية وإكثار الأنواع المهددة في مشاتل المحلية، ومنها علمي توثيق النباتات الطبية وحفظ البذور في بنوك وراثية، ومنها اجتماعي تدريب المجتمعات على الحصاد المستدام ودعم المشاريع الصغيرة الغائمة على زراعة النباتات الطبية. وهناك أيضا جانب سياسي وتشريعي بإدراج حماية التنوع الأحياء ضمن خطط إعمار إعادة الإعمار وسن قوانين تمنع الاستغلال الجائر. ختاما نقول أن التنوع الأحياء والنباتات الطبية والعطرية يمثلان ثروة طبيعية وصحية واقتصادية، ولكنهما من أكثر الموارد تأثرا بالحروب. فالحروب لا تدمر الإنسان فقط، بل تدمر أيضا الأسس البيئية التي يعتمد عليها في البقاء والعلاج. لذلك فإن حماية هذه الموارد يجب أن تكون جزءا أساسيا من استراتيجيات السلام والتنمية المستدامة، لأن الحفاظ على الطبيعة هو في جوهره حفاظ على الحياة نفسها. والسلام عليكم.
بهذا نصل بكم أعزائنا مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على وعد أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. لكم تحياتي سليمان السري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.